قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله وعزاء إخواننا جميعا وغفر لموتانا وموتاهم وتغمدهم برحمته ورضوانه وأسكنهم فسيح جنانه. أما بعد، فنحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة، إذ عدنا إلى المصافة في مساجدنا، وإذ عدنا إلى جوامعنا جميعا، فتلك نعمة من الله عز وجل، نسأل الله أن يتمها علينا بانكشاف هذا الوباء وارتفاع بقيته، وأن يتغمد بالرحمة والرضوان من أصيب بهذا الوباء، وأن يجعلهم في قائمة الشهداء، فإن الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فنرجو أن يكون هؤلاء من الشهداء وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، ومن أصيب بهذا الوباء وحفظه الله منه نرجو أن يكون ذلك رفعا في درجاته وزيادة في حسناته، فإن هذه العوارض والأوبئة التي يبتلى بها المسلم يؤجر عليها إن هو صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهناك مسائل يحسن التنبيه عليها، وهي أن ما مر ولله الحمد كان للمسؤولين في هذه الدولة وفقهم الله وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم جهود كبيرة صارت بها في مصاف الدول التي واجهت هذا الأمر، فنسأل الله أن يوفقهم ويسدد طريقهم إلى الصواب، ويأخذ بنواصيهم إلى الحق، ويكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح. وكان للعاملين في القطاع الطبي أيضا جهود يشكرون عليها، فقد كانوا في الخط الأول في مواجهة هذا الأمر، وكان أيضا لعامة الناس دور طيب في الوعي والتعامل مع هذا الحدث، والذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه برمته عنا وعن الناس أجمعين. وهنا مسائل يحسن التنبه لها، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء حتى يكون المسلم دائماً بين الشكر وبين الصبر، وتلك عبادتان جليلتان عظيمتان. فإن الإنسان يبتلى بالسراء وبالنعم كما يبتلى بالضراء وبالمحن. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فهذه بشارة عظيمة من الله عز وجل للصابرين على البلاء. وأما من شكر الله على نعمه فإن الله تعالى قد آذن بالمزيد للشاكرين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المسألة الثانية يا إخوان هي أن ما يعرض للمسلم في هذه الدنيا من إحن ومحن ينبغي ويتأكد عليه أن يتفقد نفسه ويراجع نفسه، فما أصاب الإنسان من مصيبة إلا بكسب يده وجنايته على نفسه. اقرأوا قول ربكم عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه آية عظيمة يا إخوان، وهي من آيات الرجاء في القرآن، إن الله يعفو عنا وعن كثير من أعمالنا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى عن الصفوة وخيرة الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ورسله وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد وكان فيهم قتل وجراح، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال ابن عباس: أي بذنب نفسك. فالواجب على المسلم أن يدين نفسه ويحاسبها وينظر في أعماله وما يحصل منه من ذنب أو تقصير، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أحوال الناس ولا من أعمالهم. فإذا حاسب الإنسان نفسه ونظر ما كان في ماضيه من التقصير وما تسبب عليه من محنة أو بلاء، تعرف على أسباب الوقاية وأسباب النجاة من هذه المحن والمصائب التي تعرض، نسأل الله أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يزيل هذه الكروب وهذه المحن عنها. ثم عدنا ثانية يا إخواني إلى مسألة كبيرة ومهمة جدا في الصلاة، وهي مسألة المصافة، والتي تركناها بسبب أو حصل شيء من التباعد، وإلا فالمصافة باقية ولله الحمد طيلة المدة، لكن حصل شيء من التباعد لأجل ما حصل وفعلا للأسباب التي تحد من انتشار ذلك الوباء. وقد خف الوباء ونسأل الله أن يكشفه جميعا. يحسن يا إخوان أن نعود ونحيي هذه السنة في أنفسنا وفي ناشئتنا وأن نعود إليها، فإن الله عز وجل قد أثنى على ملائكته المكرمين وأقسم بهم في قوله عز وجل: والصافات صفا، وقال عنهم: وإنا لنحن الصافون. فهم الصافون في عبادة ربهم وفي طاعته سبحانه وبحمده، وتلك ميزة ولله الحمد وشعيرة لهذه الأمة لا يشركهم فيها أحد. قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. في رواية في غير الصحيح: وأعطيت هذه الآيات في آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، فهذه ميزة لهذه الأمة لا توجد عند غيرها. وثمة حكم يا إخوان ومقاصد من هذه الصفوف ومن هذه المصافة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها غاية الحرص بقوله وبفعله، حتى كان كما يقول أبو مسعود الأنصاري يمسح مناكبنا، وفي رواية في حديث البراء وصدورنا، ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لهذه المصافة حكم ومصالح، وأعظم الحكم في كل مسألة تلتمس حكمها يا عبد الله امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه، فهذه أم الحكم وغايتها وأكبرها. فنحن مسلمون، وحقيقة الإسلام الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، القياد لله عز وجل بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. إن اتضحت لنا الحكمة فذاك، وإن لم تتضح فيكفي أنه من عند ربنا. قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. فأول نقطة يبدأ بها من يحاج كافراً في دعوته إلى الله أني مسلم، أسلمت وجهي ووجهتي وقصدي ونيتي لله عز وجل. وإذ كنت مسلماً فأنا مقتنع بكل ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعرضه على عقلي، فإن قبله قبلته وإلا رفضته. ليست هذه يا إخواني حقيقة التسليم والانقياد لله عز وجل؟ وهذه الظاهرة بدت تفشو في كثير من الناشئة، إذا حدثته بمسألة أراد منك أن تقنع عقله حتى ولو كان الأمر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتسمع منهم لماذا وكيف ولنا عقول، ويخشى أن تكون هذه الأمور تبث من أعداء الله عز وجل لتشكيكهم في دينهم شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى الثوابت والمسائل الكبار، والله المستعان. وإذا سمعت من طفل لديك، وأقول طفل لأني سمعتها من أطفال يا إخوان، أو من شاب يقول هذا الكلام، ذكروه وحفظوهم قول ربكم عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبينوا لهم معنى كوننا مسلمين، أننا مستسلمون منقادون خاضعون لله عز وجل. فهذه مسألة في غاية الأهمية يا إخوان، وتربية الناشئ على مثل هذه الأمور من الصغر تجعلهم يواجهون مثل هذه الأمور التي يرونها عبر أجهزة التواصل والتي لا نعلم عنها شيئاً، يواجهونها بهذه العقيدة، وهي عقيدة التسليم والانقياد لله عز وجل. ولا يعني هذا ألا تبين الحكم، لا، نحتاج يا إخوان في رد الشبهات إلى بيان الحكم التي جاءت في شريعتنا، لكن نربيهم على هذه العقيدة، وألا يكون تسليمه موقوفاً أو متوقفاً على فهمه لحكمة من الحكم. ولهذا ما لقالت معاذة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج المتشددين؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فماذا كان جواب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي ترسم المنهج، ترسم المنهج للأمة الذي يجب عليهم أن يسلكوه؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم، وكفى. ما ذكرت لها تعليلات وتوجيهات. فقد يحتاج الإنسان يا إخواني كما ذكر إلى أن يبين الحكم، فالوقت وقت شبهات لا شك، لكن تربية الناس وتربية الناشئة من الصغر بنين وبنات على هذه العقيدة تحفظهم من كثير من الإشكالات ومن الشبه التي تثار حول دينهم. فإن معرفة الحكم تدل لا شك على سمو الشريعة وعلوها وأن أحكامها حكيمة، وفيها أيضا طمأنينة للقلب وراحة للنفس، لكن لا يكون استسلام الإنسان وانقياده لأحكام الشرع متوقفا على فهمها، إن فهمها انقاد وإلا ردها، ولا قوة إلا بالله. والمصافة يا إخواني حكم بعد هذه الحكمة الكبرى والعظمى، وهي امتثال أمر الله عز وجل والانقياد له بالطاعة سبحانه وبحمده. منها تشبه بالملائكة في صفوفه، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. هاتان مسألتان يا إخوان، إتمام الصف الأول فالأول. لذا ما ينبغي الإنسان أن يأتي وينشئ صفا ثانيا وفي الصف الأول أو الذي قبله بقية، بل المؤكد عليه أن يتم الصف الأول فالأول. ثم أيضا يتراصون بالصف بحيث لا تكون فروجات، ولا يدعون فروجات للشيطان، فتلك صفوف الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن هذه المصافة من إقامة الصلاة وإتمامها وإكمالها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس: أتموا صفوفكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعند البخاري: من إقامة الصلاة. فإذا رأى الإنسان هذه المصافة وأتم الصف الأول فالأول وتراص في الصف وراعى ما هو من تتمة المصافة، فإن هذا من تمام صلاته وكمالها. من الفوائد أيضا أن تسوية الصف سواء بالتراص فيه أو بالمحاذات، وهذه مسألة مهمة أيضا، وهي المحاذات بالمناكب والأعناق وبالأكعب، بحيث لا يتقدم أحد على آخر، من فوائدها ائتلاف القلوب واجتماعها. في حديث النعمان المخرج في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: وكان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح جمع قدح، والقدح هو السهم، وكانوا يحرصون على بري السهم وتسويته مستقيما حتى لا يطيش إذا رمي به. حتى خرج يوما ثم قام في الصف حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فعدم تسوية الصف حسا يؤدي إلى التنافر في القلوب، ولا قوة إلا بالله. ومن الحكم والفوائد ألا يذر المصلون فرجا للشيطان، فإن الشيطان ما يزال يتبع المسلم في صلاته، يأتيه وهو نائم فيعقد على رأسه 3 عقد ويضرب عليها: نم عليك ليل طويل. ويأتيه وهو خارج إلى الصلاة فإذا قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: كفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. وقال: ما ظنك بإنسان كفي ووقي. ويأتيه في صلاته فعندما يسمع النداء يتولى ويدبر وله ضراط، حتى إذا قضي النداء جاء، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب وهو الإقامة جاء، حتى يخطر بين المصلي وبين قلب يقول: اذكر كذا اذكر كذا، فيظل المسلم لا يدري كم صلى عياذا بالله. وفي الفرج التي تكون بيننا، وهذه تكون حتى مع المصافة ومع التراص الذي نراه، ثمة فرج يا إخوان، هناك فرج. وتجد الكثيرين لا يريد لمنكبه أن يمس منكب أخيه، وهذا خلاف السنة، فإن هذه الفرج فرص للشياطين. قال صلى الله عليه وسلم: تراصوا في الصفوف وحاذوا بين الأعناق ولا تذروا فرجات للشيطان. في رواية: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان من خلل الصف كأنه الحذف. والحذف غنم صغار يتدخل بين الصفوف، وما يريد الشيطان من دخوله بين الصفوف إن لم يرد أن يفسد على المسلم صلاته. ونحن نعاني يا إخوان، ونعاني يا إخوان الذهول وعدم حضور القلب فضلا عن الخشوع في الصلاة، والله المستعان. وللشيطان في ذلك يا إخواني نصيب، فلا تذروا فرجات للشيطان ولا تجعلوا للشيطان من صلاتكم نصيبا. قال عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. قال: ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فانفس عن يسارك 3 وتعوذ بالله منه. قال: ففعلت ذلك فأذابه الله عني. فاحرصوا يا إخوان جزاكم الله خيرا على صلاتكم، فإن الصلاة شأنها كبير وأمرها عظيم. وإن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلى آخر الحديث. وإنما هذا النقص بسبب ما يحصل فيها من الخلل والتقصير، ومن ذلك التقصير في مسألة المصافة. فليحرص المسلم يا إخواني على إتمام صلاته، وأن يحضر إليها بقلبه، وأن يحرص أن يخرج من صلاته وقد كتبت له صلاته كلها: اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. نتفقد يا إخوان صلاتنا، نتفقد أعمالنا، ماذا كتب للإنسان من صلاته؟ نحسن الظن بربنا، ولكن التقصير غالب علينا، والله المستعان. لكن مراعاة الإنسان لصلاته شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومكملاتها، لا شك هذا من الأمور التي تعينه على إتمام صلاته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن نحمدك ونشكرك ونثني عليك ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الصلاة والصيام وقراءة القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على مرضاتك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبِّت حجتنا واهدِ قلوبنا وسدِّد ألسنتنا واسلُل سخيمة صدورنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح المسلمين شيباً وشباباً ورجالاً ونساءً يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين، وجنبهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وجيراننا وإخواننا المسلمين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خير يا إخوان، وبارك فيكم وأثابكم الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.